لنفسه ولبني إسرائيل، ورفع عنهم يد قهر فرعون وأسرابهم ليلا وهربونا إلى جهة البحر الأحمر، وأن فرعون استوطن من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحدا، فأصب فرعون في المدائن حاشرين وزعم إن الإسرائيليين قريب، إن هؤلاء لشرذمة قليل إنهم لنا لغائين، وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فلما طغى النهار ترى الجمعان بنو إسرائيل على شاطئ البحر وفرعون يتبعهم من ورائهم، وقعوا أصحاب الإسرائيليون خوفا شديدا كما أرجحناه سابقا في سورة البقرة، قالوا إن تقدمنا فالبحر أمامنا وإن تأخرنا ففرعون وجنوده من ورائنا، وقال الله لهم ما قال في سورة طه لا تخاف دركا ولا تخشى، في قراءة الأخلوق ولا تخاف دركا ولا تخشى، دركا مما غرارك من فرعون وجنوده، ولا تخشى من البحر أمامك سيجعل الله لك مخرجا، فإن ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، يعني صار البحر كأنه جبال عظام بينما طول، وأرسل الله عليه الريح كما يقول المفسر في يديسه كما أشار الله تعالى بقوله واضرب له طريقا في البحر يبسا، يزعم المفسرون أنه كانت في البحر هنا عصاة طريقا، وأن الأموات موسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها الجبال الشامخة كما قال تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبال الشامخ المنيف، وزعم المفسرون أن الله جعل بينها أفواجا كالقوة التي تكون في البيوت حتى صار أمر بعضها مما بعض، وأنهم سلكوا في تلك الطرق وقاطعين للبحر، وأن فرعون لما وجده دخل البحر يزعمون أنه كان على جواب مكر من الحي، وأن جبريل جاء أمامه على فرس ودين، وهي التي تحب الفحل، وإذا كانت تحب الفحل كان يشم فيها لحرارك، وأن الجواب شم فيها لحرارك واقتحم، فاقتحموا في البحر مع تلك الطرق، ولما جاوز موسى البحر ببني إسرائيل أراد أن يضرب البحر بعصا ليلتهم، فقيل له اترك البحر رحوى ألقى فيه ساكنا منفرقا ليدخل فرعون وقومه فأغرقوا، لأنه لو التقم لو رجع إلى حالته لا رجعه، فلما كان يخرج بني إسرائيل ومجاوزة البحر وتكامل دخول القلب فرعون وقومه أطبق الله عليهم البحر وتراقبت أولادهم فلم يلق منهم بحر ولا مجيب كما أوضحناه سابقا في البقرة، ذلك على قوله فانتقلا منهم فأغرقناهم في اليم أما ماتوا كلهم، وأنجى الله بني إسرائيل ووقع الغرق بالقلق وهم ينظرون كما تقدم في قوله فأنجيناكم من عدوكم حيث قال وأنتم تنظرون، لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوم غير طيبين، لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنام، أتوا على قوم يطوفون وراء البحر لما جازوا وهؤلاء القوم يقول بعضهم الأخيرين إنهم من لحم قبيلة العرب المشهورة، وبعضهم يقول من لحم كما له آلهة ما بقوله كما له الاستفهام بالنكاح ينكر عليه النكاح صديقا فلا تقول وابغي كما ابغي لك معنى ولا اطلب لك فغير الله اطلب لكم الها الى غير الله تعالى وعزته للانكار فقرا عليهم هذا الطلب انكارا شديدا اولا وصلهم بالجهل وبين لهم كفران عباده الاصنام ثم ذكر عليهم طلب
Oh.
وما
إشارة لغير ذلكم راجعة إلى ما يسرهم من سوء العذاب إن تأتي الأبناء وعليه فقول بلاء أي بلاء بالشر والعياذ بالله عظيم مرضكم والبلاء يطول بالخير ويطول بالشر كما هو معروف بلاءهم بالحسنات والسيئات فهذا يرجعون فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أرأى هذا الحرب عامة القرآن أرأى أبي عمر وواعدنا موسى بأليف بين الواو والعين من المواعدة وقرأه أبو عمرو وحده ووعدنا موسى 30 ليلة من غير أليف بين الواو والعين ومعنى القراءتين واحد ووعدنا موسى صيغة الجمع في قوله وعدنا للتعظيم كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعبيد فرعون وإهانته لهم أن الله ينزل عليه كتابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي وشريعة كاملة ذلك الكتاب الموعود به هو التوراة لما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات وكان أولا 30 وقال لبني إسرائيل إن الميقات 30 فقط لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها 40 والمفسرون يقولون إن سبب العشرة أن الله وعد موسى 30 ليلة يقول جماهير من أهل التفسير أنها هي شهر القعدة أولها من القعدة وأن العشرة التي تمن بها 40 عشر الحجة وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر انتهاء العشر يقولون إن الله لما أراد ميعاد مع فرعون مع موسى وعده 30 ليلة ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله فلما صام 30 يقول المفسرون إنه لما صام 30 يوما أحس بخلوخ فمه خلوخ فم الصائم فاستاك فغير السواك ريح خلوخ الفم وأن الملائكة قالوا كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك وأنه لما استاك بعد 30 أمره الله أن يصوم عشرة أيام أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة ذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته وأتممناها بعشر كما ذكرنا فتم ميقات ربه 40 ليلة بالعشر التي زيدت على الثلاثين، ومعلوم أن العشر زيدت على الثلاثين صارت أربعين، كما قال: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. وبعضهم يقول نص على الأربعين لئلا يتوهم المتوهم أن الثلاثين تممت بعشر من الثلاثين، بل بين أنها تممت بشيء زائد على الثلاثين. على معنى قوله: وعدنا موسى ثلاثين ليلة ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله فينزل عليه الكتاب المعروف التوراة، فأتممناها بعشر للسبب الذي ذكرنا، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. يقولون إن انتهاءها عشر ذي الحجة، وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. قال بعض العلماء: هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام، وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم، فيدل على ضرب الأجل والتحديد بثلاثين أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الأجل. وقال جماعة من العلماء: هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التاريخ بالليالي لا بالأيام، وذلك هو المقرر في فن العربية، كما دلت عليه هذه الآية أن التاريخ بالليالي لا بالأيام، فتقول وقع ذلك لا وكلا ليلة، ولا تقول لكلا يوما، فالتاريخ بالليالي لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام، فالتاريخ بها لا بالأيام. وهذه الآية نص صريح في ذلك، لأن الله قال: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة، ولم يقل ثلاثين يوما، وقال: وأتممناها بعشر، حذف منها التاء ولم يقل بعشرة، لأن الليالي مؤنثة، ولو أراد الأيام لقال بعشرة بالتاء كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. الميقات مثال من الوقت، أي الزمان الموقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة. تم ميقات ربه أربعين ليلة، ثم بين: ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله، وسيأتي تكريمه له قريبا في الآيات الآتية، وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحا في هذه السورة الكريمة. ولما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه، لأن موسى هو الذي نبئ وأرسل أولا، هو الذي شفع لأخيه في الرسالة، فكأن هو الأصل في هذا كله. وهارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك، كما في قوله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال يا هارون: أخلفني في قومي، معنى أخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم، وأصلح، يعني أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم. وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله، بل كن على الإصلاح دائما، كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما كنت أفعل، وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح، ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر، ولما عجل عن قومه وجاء ربه للميقات وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أرجو الله جل وعلا أن ينفعنا القيامة. اللهم نور لنا بكتابك قلوبنا في
فلما تجلى ربه للجبل جعله يعني لم تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضع قريبا إن شاء الله. والمعنى أنت أضعف يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض، لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا، لأن الناس في الدنيا يركبون تركيبا لا يدعو ولا يتقوى معرضون للموت والهلاك. فأنت بهذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض، وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأصلب، فهو إليه سرك جبالك. فإن تحمل الجبل رؤيتي وتجلي له فأنت يمكن أن تقدر فستراني، وإن عجز الجبل عن ذلك وصار لك وصار بتاتا ترابا علمت أن الشيء الذي كتب لا يقدر عليه الدم والدحم منك يا موسى. هذا معنى قوله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل مع قوته وصلابته، فإن استقر مكانه وتحمل تجلي له فيمكن أن تراني، وإن صار الجبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسى، فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك. وعلى معنى قوله: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جاء بعدله عند الحاكم أن الله كشف من نوره شيئا قليلا بقدر بعض السنسر، فلما كشفه وتظاهر الجبل صار الجبل دكا، إن دك الجبل حتى استوى من تراب وصار ترابا. وخر موسى صعيقا. الصحيح أن معنى قوله صعيقا ناشيا عليه ثيابا لقتادة القائل خر صعيقا أي بيتا. في الآية الكريمة قرينة تدل على أن معنى صعيقا ناشيا عليه ويقره فلما أفاق، لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال بعده بعد الموت لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما الشافعي رحمه الله بهذه الايه على رؤيه الله يوم القيامه. اما الاحاديث فعبد ولا حرج، فقد تواترت الاحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والاجزاء عن نحو ابن 20 صحابيا كرام فضلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنين
يرناقض بشكور يظهر عليها السمن والسكين. الغصن الذي يظهر في الجلد الذي كان مقطوعا كما روى ظهره والشكر في القران يرق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده. نصر على المروه من شعائر الله الى قلبه فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. قوله ان ربنا لا يغفر الشكر ومعنى شكر الرب لعبده هو ان يهيبه الثواب الجزيل من عمله القليل.
واطلاق الشكر من العبد لربه قليل وقليل من عباده الشكر المشتغل الى عينيه. وذلك شكر العبد لربه هو ان يصرف نعمته الى ربه. اعلموا ايها الاخوان ان شكر خالقنا واجب علينا لهذه العيون التي فتح الله بها ايديكم من اعوان نعمه عليكم فبشكرها الا تقوم بهذه العيون الا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها. اما النظر في المحرمات فلا ينبغي العبد ان يستعمل نعمه الله فيما يغضب الله ويسخطه فهذا امر فظيع شنيع. من الله عليكم بهذه الارض وفرق اصابعها وابعد ابهامها من الاصابع ليمكنكم الارض والحي وشبابه وسهالكم الى الغرب تشكر هذه الارض الا تفرشوا بها ولا تتناولوا بها الا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم بها.
وهكذا في سائر الاعضاء والجوارح والجاف والباب وغير ذلك فلا تستعينوا على سخط الله في نعم الله بل اشكروا لله نعمه واصرفوا نعمه لما يرضي. واعلموا ان من اقرب القبائح واغلب الموارد أن يكون العبد صاحب العظيم يمن عليه خالق السماوات والأرض جل وعلا مع عظمته وجلاله من نعمه ثم إنه يصرف نعمه ففيما يضيف نور الشكر هذا من أرباح الأفعال وأخصها ومن له عطف يستحي من أجل على ذلك. وأعلموا أن مادة الشكر فتعدى إلى النعمة بنفسها بالإجماع كقوله أذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أما بعد في مادة الشكر إلى المنعم فاللغة الفصحى أنها تتعدى بالذات. وبلغ قوم من علماء العربية فقالوا لا يجوز تعديها بنفسها وهذا إضرار شديد. نحن والله لا نشكره هذا لا ينبغي ان يقال وليس هو الاولى وجعل بعضهم انه لا يجوز فيقول نحن والله لا نشكره له ولا يقول ونشكره ومن ادعى ان لا نشكره. وان تعدي ماده الشكر الى المفعول به وما منعم بنفسها لا يجوز خلاف التحقيق. والحق الفضل الذي لا شك فيه في هذا المقام ان اللغه الفصحى ان تتعدى اليه بالذات لا بنفسها وان تقول نحمد الله ونشكره له هذه اللغه الفصحى بذلك وهي لغه القران. تقول ان اشكر لي ولما اليك ولم يقل اشكره ويقول اشكر لي ولا تشكره ولم يقل اشكر لي. اما قوله إن إلى قوله أحمد وهو أشكره أنه نحن لا يجوز فليس بالصواب بل أشكره لغة مرضية وأشكر له هي اللغة الفصحى. وقد جاء عن العرب أنهم أي أثبت لي سمعي وبصري ولا تضربه إلا إلى مشاورة أسماء الأرض وأبصارهم بل أثبتهما على أساس ما يفعل قبلهما وليس كمثله شيء فتثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيل والتقديس والتكريم عن مشاورة صفات المخلوق لا تكون أولا منزها وثانيا مثبتا على أساس التنزيل وإن منك يوم القيامة لا يأتي شرور ولا تمرير لأنك نجات الله والله لا يقول لك الله لم كنت تنزهني في دار الدنيا عن مشابهة خلقي لا أبدا هذا طريق سلامة محقة ولا يقول لك لم كنت تصدقني في صفاتي التي منحت بها نفسي وأثنى علي بها رسولي صلى الله عليه وسلم ويقرا عليك انت بالله بحمدك هذا ذكرناه يوما مطولا ومختصرا فعلينا ان ننزه خالقنا حملا بقوله ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد فلا تضربوا لله الامثال وعلينا ان نصدقه بما وصل به نفسه ولا نقول هذا نصر مهم ولا سهل فنثبته هو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء ولا أقول على نص مهم ولا زلل لأن الحيوانات تسمع وتبصر فيؤمن لا أفعل ذلك ونقف عند حدنا فله ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كتم موسى وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما يجب علينا ان نعلم ان الكلام صفه الله الازليه وانه لم يتجرد يوم ما عن انه متكلم وانه لكل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهه كلام مخلوقنا من جميع الجهات ومنذه كما جاء مع توجيه الله وتعليمه ولا يأتي بشيء من المحالات والبلايا وهنا للمتكلمين ضلالات طويلة وسلام قادر طويل في كلام لا يسعه ولا فقط ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه منا اللهم وفقنا لما ترضى منا ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم وفقنا لما يرضيك عنا ولا تحرمنا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.